الأيوبي رضي الله عنه قال
أيوب النوع من الصق
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم هذا الحديث الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في المبارزة أنهم تبارزوا يوم بدر وذلك أنه لما تقابل الصفان صف المسلمين صف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم من المسلمين ثلاثة نفر من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة طلبوا من يبارزهم من المسلمين والمبارزة أن يتقابل اثنان مسلم وكافر أيهما يغلب الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة ندب لهم عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فأما علي فقتل قرنه وكذلك حمزة قتل قرنه وأما عبيدة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربه فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيدة فقتلوا الثلاثة من المشركين لأن المبارزة فيها قوة للمسلمين فيها دحر للكفار إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكثر من شوكتهم ولو أبوا أن يبارزوا لم تصر الكفار عليهم وأذلوهم فكون المسلمين يبارزون هذا من مصلحة الحرب وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم فدل هذا على أنه إذا طلب الكفار المبارزة فإن المسلمين يبارزونهم بما في ذلك من إظهار القوة ولو كان في هذا خطر على المبارز في خطر ولكن المصلحة أرجح المصلحة التي تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز إذا كانت المصلحة راجحة للنكاية بالعدو فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي أقل منها وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه كانوا في غزو الروم في القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد بن معاوية والروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار في صفوف الروم فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا ألقى بيده إلى التهلكة يشيرون إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان معهم إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما قوي المسلمون انتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا وأموالنا فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن أموالنا، فأنزل الله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا الجهاد، فترك الجهاد تهلكة، هذا معنى الآية كما روى أبو أيوب رضي الله عنه. وليس معناها إن الإنسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك، فللواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم، وأن لأن هذا من مصلحة المسلمين، وليس هذا من الإلقاء إلى التهلكة. وفيه مضرة على الإنسان تعرض للخطر، ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وإرهاب العدو وفتح الباب للمسلمين إذا كانوا في حصن، هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار، فإنهم إذا رأوا هذا الشجاع الفاتك أصابهم الرعب، وقالوا إن المسلمين فيهم قوة، إذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون من أمثاله، فالمصلحة في هذا أرجح من المضرة، وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة، إنما الإلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة، فهذا إلقاء إلى التهلكة، إذا كانت المضرة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن فالمبارزة والهجوم، هجوم الشخص على العدو بمفرده إذا كانت مصلحته أرجح من مضرته فإنه مطلوب، وإن كان العكس مضرته أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب شرعا، وأيضا هو من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه